قال رحمه الله: فصل. اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به، بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له، يعني أنه إذا كان يذكر الله في نفسه هذا لا يسمى ذكرا، لابد في الذكر من تحريك اللسان. قال: فصل. اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة، وطرقوها من طرق كثيرة، ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله، وهو صاحب السنن، وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنهم. وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه، قال: أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد ابن الحسن الكندي سنة 260، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن الكسار الديونوري، قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه. وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب. وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم، وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفن، وهو كتاب كما قال صاحبه رحمه الله تعالى من أنفس الكتب ومن أحسن الكتب في هذا الباب، إذ أنه كتاب جامع لما تفرق في غيره. والبركة من الله، كم من إنسان يؤلف مؤلفا ويجعل الله عز وجل له القبول، وهي نعمة عظيمة أن يجعل الله عز وجل لمؤلفاتك قبولا بين طلاب العلم والعلماء، فيستفيدون وتؤجر. قال: وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى، إلا الشاذ النادر، فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وهي كتب جوامع فيها أحاديث الأحكام والحلال والحرام، وأحاديث العقائد، وأحاديث المواعظ، وما كان في غيرها فهو كالتتمة لها وأصوله فيها. ومن ذلك ما هو من كتب المسانيد والسنن، المسانيد هي التي ترتب على حسب الصحابة، كمسند الإمام أحمد يذكر أحاديث أبي بكر وأحاديث عمر وأحاديث علي وأحاديث أبي هريرة، والمعاجم هي التي لها ترتيب خاص، إما على شيوخه وإما على الصحابة، والجوامع هي التي ترتب على الأبواب الفقهية، كموطأ الإمام مالك، قال عنه الشافعي: ما تحت أديم السماء صح من موطأ مالك، وذلك قبل البخاري ومسلم. ومسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ويسمى بديوان السنة، وأبي عوانة، كأنه يشير إلى مستخرج أبي عوانة على الصحيح، وسنن ابن ماجة، وبعضهم يضيف سنن ابن ماجة إلى الأمهات الخمس فتصير ستا، والدارقطني سنن، وكتاب طيب فيه كثير من العلل، والبيهقي سواء في سننه الصغرى أو الكبرى، والكبرى أجمع، وغيرها من الكتب ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى. وكل هذه المذكورات أرويها بحمد الله بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفيها والله أعلم. فصل: اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته، ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته، فإن النفس تطمئن كونه يعزى إلى البخاري ومسلم جاوز القنطرة، وإنما يطعن في الصحيحين الرافضة ومن إليهم من أهل الأهواء. حتى في التحقيق إذا حققت ووجدت الحديث في الصحيحين يكفي العزو إليهما أو إلى أحدهما. قال: فإن جميع ما فيهما صحيح، يقول العلماء، إلا أحرف يسيرة، وغالبا ما يكون الانتقاد من حيث الصناعة الحديثية لا من حيث المتن، فإن المتون لها أصولها. وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبينا صحته أو مبينا صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعيف في غالب المواضع، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه. والذي أسلم من ذلك هو من عصم، وإلا الإنسان معرض للغفلة وللنسيان. قال: واعلم أن سنن أبي داود من أكثر ما أنقل منه، وقد روينا، وهو سليمان بن الأشعث السيستاني، وقد روينا عنه أنه قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه، هذا في رسالته إلى أهل مكة، وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. صالح عند أبي داود وقد يضعفه غيره، ولهذا تجد كثير من الأحاديث التي تضعف ويذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، سواء في كتاب رياض الصالحين أو في غيرها من الكتب، يعتمد على تصحيح أبي داود رحمه الله. هذا كلام أبي داود رحمه الله، فيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب. وغيره أو صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، عنده بهذا القيد، عنده، وقد يخالفه غيره، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل؟ هذا قد تقدم التنبيه عليه، وأن ثبوت الأحاديث يشترط في الأحكام ويشترط في الفضائل ويشترط في العقائد، فإننا متعبدون بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت وصح فيه غنية لا نحتاج أن نعمل بغيره. فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثا من سنن أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رأيت أن أقدم في أول الكتاب بابا من فضيلة الذكر مطلقة، أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئ لما بعدها، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار، تفاؤلا بأن يختم الله لنا به، وصلى الله سبحانه الموفق، وبه الثقة وعليه التوكل والاعتماد وإليه التفويض والاستناد. هذه مقدمة نفيسة ذكرها النووي رحمه الله تعالى لهذا الكتاب لا يستغني عنها طالب علم، سواء ممن يريد التصنيف أو التأليف أو الخطابة والكلام، وذلك لأن هذه المقدمة جمعت بين ما يتعلق بباب الإخلاص ثم به الطريق الذي يسلكه الإمام النووي في هذا الكتاب، وذكر بعض الفوائد المتعلقة بباب الأذكار. قال رحمه الله: باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت، أي الذكر المطلق، والأذكار المطلقة ربما تكون أكثر من المقيدة، فاذكروني أذكركم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، وقال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وإذا عود الإنسان نفسه الذكر وأصبح لسانه يلهج به فليبشر بالخير العظيم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. قال وروينا في صحيح إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. الجعفي مولاهم، أي ليس منهم، هو أعجمي، وإنما نسب إلى الجعفيين لأن أباه أسلم على أيديهم. وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح، من نحو 30 قولا، وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاري، وقيل ذكره البخاري ككفارة المجلس، وهذا من الأذكار المطلقة، وهي من الكلام المحبوب من الله عز وجل، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة يتصف الله عز وجل بها كيف شاء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. والمبتدع ينكرون هذه الصفة. فأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان جمعتا بين التنزيه وبين إثبات المحامد والكمال وبين إظهار عظمة الله عز وجل. قال وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى، إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله بحمده. وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله بحمده. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. يعني الترتيب ليس بشرط وليس بواجب، فلك أن تبدأ بما شئت: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو الله أكبر، كله ذكر لله عز وجل، جاء في بعض الروايات كلها في القرآن. قال وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قيل الطهور شطر الإيمان، قيل المراد بالإيمان الصلاة، والطهور الذي هو الوضوء شطرها، لأنها لا تصح إلا به. والحمد لله تملأ الميزان، وهي من الأذكار المطلقة، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني أن أجرها عظيم. وروينا فيه أيضا عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي في مصلاها الذي تصلي فيه، فموطن الصلاة يسمى مسجدا، ثم رجع بعد أن أضحى، أي في الضحى، وهي جالسة فيه تذكر الله، فقال: ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله بحمده، عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، وامداد كلماته. هذا الحديث كما ترى كثير من العلماء يذكره في أذكار الصباح، وهو من الأذكار المطلقة أيضا، ومن الأذكار الجوامع، والإتيان بجوامع الكلم محمود ومحبوب عند الله عز وجل، وأيضا فيه نفع للعبد، حيث أنه بكلمات خفيفات يسيرات يتحصل على الأجور الكثيرات المضاعفات، نسأل الله من فضله. قال وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. والرواية الأولى صح. قال وروينا في كتاب الترمذي وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ولفظه ألا أعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. بهذا الحديث دل العلماء على أن العرش أعظم مخلوق وأثقل مخلوق، وكل هذه الألفاظ تعود إلى ما تقدم من حديث جويري عند الإمام مسلم. وأي لفظ يأتي به فهو في بابه وإن شاء الله يؤجر عليه. قال وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس كما تعلمون تطلع على الكنوز وعلى الأراضي وعلى القفار وعلى الجبال وعلى الأنهار وعلى البحار، ومع ذلك ذكر الله أحب من كل الدنيا وما فيها، لأن ذكر الله من الباقيات الصالحات، يجدها الإنسان في يوم لا ينفع مال ولا بنون، في يوم يحتاج إلى مثاقيل الذر من الحسنات. قال وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أيوب خالد بن زيد، قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وهذا ذكر مطلق لم يقيد بصباح ولا مساء، وقد جاء في بعض الروايات التقييد بالصباح والمساء، وعلها بعض أهل العلم. ولو تأملت هذه الألفاظ الجوامع التي يذكر الله عز وجل بها لرأيتها حاوية للكمال المقدس لله سبحانه وتعالى، مبينة له، مجلية له، ورأيت فيها التنزيه عن كل نقص وعيب يتنزه الله عز وجل عنه. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، أي كاعتاق 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وفيه جواز زيادة على 100، وإنما 100 قيدت في الصباح والمساء، ولو زاد فهو أفضل. فقال: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا من فضل الله الواسع. مثل هذه الأحاديث لا ينبغي أن نكسل عنها وعن العمل بها. قال وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال الترمذي: حديث حسن. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الحمد لله أو كلمة لا إله إلا الله، والصحيح أن لا إله إلا الله أفضل، للحديث في ذلك أفضل الذكر لا إله إلا الله، ولأنها كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد والعروة الوثقى وكلمة التقوى. وروينا في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس الأنصار الأشعري من زبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وهذا مثل عجيب ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للذاكر. الذاكر كالحي، لأنه يتحصل على الأجور، يتحصل على الخير. والغافل كالميت، لأن الميت لا يتحصل على شيء. ثم أيضا ذكر الله حياة للقلب، والغفلة موت للقلب. ثم إن ذكر الله مهداه إلى ذكر الله لك، وإلى ذكر الملائكة لك، الاستغفار. قال: وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. انظر إلى هذه الكلمات العظيمات، جمعت خيري الدنيا والآخرة من ذكر الله عز وجل. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي حديث طارق بن أشم: وعافني. ثم قال: جمعت لك دنياك وأخراك، اغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وارحمني، أي في الدنيا والآخرة. والرحمة شاملة للهداية وللرزق وللستر ولمغفرة الذنوب ولغير ذلك. واهدني، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد وهداية العلم، هداية للخير العظيم. وارزقني، سواء رزق الإسلام ورزق العلم والعمل، أو الرزق الحسي الطعام والشراب. وعافني، أي من الذنوب والمعاصي. فهذه كلمات تجمع الدنيا والأخرى. قال: وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح مثل 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي رحمه الله: كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات، أو تحط عنه. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم عن جهته، فقال: وتحط بغير ألف. أو أن أيضا، أو بمعنى و 100,000 أو يزيدون، قالوا: ويزيدون. فتأتي الواو بمعنى أو، والأو بمعنى الواو. ففي هذا الحديث فضل قول سبحان الله، لأن كلمة سبحان الله تنزيه الله عن جميع النقائص، وإثبات جميع المحامد لله عز وجل. فإذا قلت سبحان الله 100 مرة يرجى أن يكتب لك 1000 حسنة وتمحى عنك 1000 خطيئة. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ما أعظم الأجور وما أقل العمل. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزى عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. قلت: السلامة بضم السين وتخفيف اللام هو العضو، وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كلمة تدل على الاستسلام ورد الأمر لله عز وجل، والاستعانة بالله عز وجل، فهي كنز من كنوز الجنة تدخر لصاحبها إلى ذلك اليوم العظيم. ففي حديث أبي ذر المتقدم عظم أجر الذكر، وأن الذكر يعتبر صدقة على صاحبه. فأنت تتصدق ولو كنت لا تملك مالا، كما في حديث أبي ذر وأبي هريرة: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ كل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل الحديث. وقد جاء عن حذيفة وجابر رضي الله عنهما وكلاهما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فكل معروف يفعله العبد صدقة من التوحيد فما دونه. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبح به. وهذا الحديث فيه كلام، واستدل به من يرى جواز المسبحة واستخدامها في عد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والصحيح أنها من المحدثات لأن السلف لم يعملوها مع توفر أدواتها ومع وجود المقتضى لها. فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال الترمذي: حديث حسن. جاء بمعنى حديث أبي أمامة أيضا ولا بأس بالعمل به، فبمجموع الحديثين يحتج به، لكن لفظة التسبيح بالحصى لا تثبت. قال: وروينا فيهما بإسناد الحسن أن يسير بضم الياء المثنى تحت وفتح السين المهملة الصحابية المهاجرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. يعني يكثرن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، ويراعين أي أقصد يعقدن بالأنامل أي يسبحن بالأصابع. والتسبيح بالأصابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا فيهما وفي سنن النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. وأيضا الحديث في مسند أحمد يعقد التسبيح أي بأنامله بأصابعه، وقال العلماء بيد اليمين، باليد اليمنى فقط، لا يعقد التسبيح بالشمال. حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ومن عقد بالشمال واليمين فقد خلط عملا صالحا وآخر سيئا. والحديث الأول حديث يسيرة في سند هاني بن عثمان الجهني مقبول أي مجهول حال، لكن التسبيح ثابت بالأيادي ثابت. وأيضا في سند حميضة بنت ياسر مجهولة. قال: وفي رواية بيمينه. وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. هذا في الصحيح في غير هذه السياقة، ولا بأس أن يؤتى بمثل هذا الدعاء الطيب المبارك الذي فيه الرضا بالله ربا والاستسلام له وبالإسلام دينا الانقياد لهذا الدين العظيم وبمحمد رسوله صلى الله عليه وسلم المتابعة له. لاقى طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي الحديث الصحيح: إنما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، عدها الله لمن رضي بالله ربا وبالسلام ديننا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الإنسان ينقاد لدين الله ظاهرا وباطنا إذا رضي بالله ربنا وبالسلام ديننا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن بصر بضم الباء الموحدة قوله الموحدة والمثنى للتفريق بين الباء والتاء والياء، المثنى من فوق المثنى من تحت، لأن العرب كانت لا تنقط الحروف ثم جاء النقط بعده، ثم أيضا إن الحروف المنقوطة قد يذهب النقط منها، لكن هذا يميزها. وإسكان السين المهملة تفريق بين السين والشين. الصحابي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال الترمذي حديث حسن قلت أتشبث بتاء مثنى من فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم ثاء مثلثة ومعناها تعلق به وأستمسك. وهذا من حرص الصحابة على الخير، وانظر كيف كانوا يسألون عن جوامع الكلم وعن الكلمات اليسيرات العظيمات، وكانوا يسألون عن أمر دينهم بخلاف ما عليه الناس اليوم الذين لا يبالون بأمر الدين وهو آخر ما يسأل عنه، بينما تجدهم يسألون كيف يسترزقون كيف يفعلون كيف يصنعون، وإذا جئنا إلى الدين آخر من يسأل عنه. وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة، قال الذاكرون الله كثيرا. قلت يا رسول الله من الغازي في سبيل الله عز وجل؟ قال ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر سيفه ويغتضب دما لكان الذاكر لله تعالى أفضل منه. يعني فيه منزلة الذكر وأن ذكر الله أعظم. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأفضل لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فذكر الله عز وجل أعظم العبادات الجليلات. وهذا الحديث من رواية الدراج عن أبي الهيثم، ورواية الدراج عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن يغني عنه حديث أبي الدرداء الذي ذكرته. قال وروينا فيه وفي كتاب ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، هذا هو الشاهد الذي تقدم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين، هذا حديث صحيح الإسناد، وكتاب المستدرك على الصحيحين، وإن كان صاحبه قد التزم على نفسه أن لا يخرج إلا الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم وهي صحيحة، إلا أنه لم يفي بالشرط. قال وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري أبي فقال يا محمد اقرأ أمتك مني السلام فأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان أي لا جبال فيها ولا أودية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن. لقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية إبراهيم عليه السلام، فينبغي أن نأخذ بهذه الوصية التي فيها النفع لنا دنيا وأخرى. وروينا فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي حديث حسن وهو ثابت. وروينا فيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال ما اصطفى الله تعالى لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. قال الترمذي حديث حسن صحيح. التقدم معنا حديث أبي ذر من رواية مسلم إن الله اصطفى لملائكته سبحان الله بحمده، حب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده. وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالبا، وأبدأ بأول استيقاظ الإنسان من نومه ثم ما بعده على الترتيب إلى نومه في الليل ثم ما بعد استيقاظاته في الليل التي ينام بعدها، والله تعالى الموفق. انتهى رحمه الله تعالى من هذا الباب ومن هذا الفصل العظيم، وقد جمع فيه أحاديث كثيرات، لو أن أحدنا يتفرغ لحفظ مثل هذه الأحاديث والعمل بها لحصل على الخير العظيم، فقد حوت جوامع الذكر، أحاديث جوامع الذكر، فإذا ما حفظها الإنسان يستطيع أن يأتي بها في خطبة جمعة، أو يستطيع كذلك أن يعمل بها، أو يدعو إليها، أو يوجه بها وينصح. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.